والآن مع الشريط الخامس.
طيب، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الثامن من شهر رمضان عام 1416 للهجرة، ندرس فيه إن شاء الله شيئا من أبيات ابن الجزري رحمه الله في إدغام المتماثلين والمتجانسين وما يتعلق بالضاد والضاء، وشيء من أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة بإذن الله تعالى. نستكمل أولا، فاتنا في الدرس الماضي يعني كلمة ما قلنا أن وبين الإطباق من أحط مع بسط، قلنا أنها تدغم إدغاما ناقصا، يعني تدغم بحيث يبقى فيها صفة الإطباق في أحط وبسط. زين، أيضا لفظ فرطت وفرطتم، وكان على الناظم أن يذكره، كان على الناظم أن يذكره لأنهم في الحكم، لأنهم في الحكم سواء. فرطتم في سورة يوسف، ما تقول فرطتم، تدغمها وتبقي فيها صفة الإطباق. وبين الإطباق من أحط مع بسط، ونزيد أيضا كلمة إيش؟ فرطتم، وأيضا كلمة فرطت في سورة الزمر، تقول ما فرطتم في يوسف على ما فرطت في جنب الله. فهذه تضيفونها للوسط. والعجيب أن الشراح، أنا وقفت على أكثر من شرح، يعني ما أشاروا لهذا، كلمة فرطت وفرطتم، والمجودون وأهل الأداء يحرصون على هذا وينبهون عليه الطالب يعني إذا قرأ. يقول رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباه بمحذورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. خلص انفتاح محذورا، هذا شرحناه أمس. أما قوله وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، هو يبين رحمه الله في هذه المحترزات ما يقع من القراء من الخطأ. وبعض العلماء ألف مؤلفات خاصة بهذا، الأخطاء التي يقع فيها القارئ، فإذا سلم منها فقراءته صحيحة. وهذا نوع من أنواع التأليف. والشيخ الصفاقسي له مؤلف في هذا اسمه إرشاد الجاهلي وتنبيه الغافلين إلى ما يقع فيه القراء في الكتاب المبين من الأخطاء، وكذا بهذا العنوان. وفيه ابن البنا له كتاب اسمه عيوب القراءة، يبين ما يقع من القراء من عيوب تخل بقراءتهم. فهذه التنبيهات التي ذكرها رحمه الله في هذا في هذه المنظومة، كقوله وراعي شدة بكاف وبتاء، يعني لما يقع من الناس من تساهل فيها. فهو الآن يقول راعي الشدة في لفظ الكاف، في حرف الكاف والتاء، حرف الكاف والتاء ليس موصوف بالشدة فقط، فيها أيضا صفة الاستيفال، لكن هل يخطئ الناس في تفخيمه؟ هل يخطئ الناس في ترقيقه؟ هل يعني يقرأ بالتفخيم؟ لا، ما احتاج أن ينبه عليه. أيضا مثلا موصوف مثلا بالانفتاح، مثلا التاء والكاف منفتحة، أيضا ما أحد يطبق لسانه عند النطق بها. ها مثلا الإصمات والإذلاق نفس الشيء، يعني إذا قلنا إن من الصفات العملية التي لها أثر في القراءة، فهو نبه على صفة تفوت على القارئ، وهي صفة الشدة في الكاف والتاء، وذلك أن القارئ يعني تغلب عليه صفة الهمس، تغلب عليه صفة الهمس. الكاف والتاء من حروف الهمس، من الحروف المهموسة المذكورة في قولهم فحثه شخص سكت. فإذا أراد ينطق الكاف والتاء الهمس يجري معه بسرعة بدون تكلف. زين، مثل بشرككم يقول مثلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تلاحظ فيه همس واضح، فتنة واضح للتاء. مثلا قوله تعالى أنعمت، تلاحظون الهمس يجري يعني اللسان بسهولة بدون تكلف، لكن يفوت القارئ صفة الشدة التي في الكاف والتاء. فهو يقول احرص على الاتيان بهذه الصفة، والاتيان بهذه الصفة يتحقق بأن تأتي بها قبل الهمس، أن تأتي بها قبل الهمس، تشد لسانك قليلا وتحبس الصوت، الشدة أنك تحبس الصوت ثم تجري النفس. فعندنا صوت وعندنا نفس. فالتاء والكاف موصوفة بانحباس النفس، بانحباس الصوت وجريان النفس. معنى شباب بانحباس الصوت وجريان النفس الذي يخطئ فيه الناس وشو؟ انحباس الصوت ولا جريان النفس الذي يهمله الناس؟ ها؟ انحباس الصوت، ما يحبسون الصوت. فمثلا يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. تحديد النفس يجري بسهولة لكنه ما يشدد، ما يراعي صفة الشدة التي فيها. وكيفية ذلك في الكاف والتاء أن تنطق بها وتحبس الصوت ثم تجري النفس، تحبس الصوت ثم تجري النفس. فتقول مثلا انفطرت، ها؟ استكبرت، ما تقول استكبرت على طول، لا استكبرت. مثلا بشرككم كورت، تلاحظ أن الصوت انحبس أول شيء، كورت، بعدين أطلقت صراح النفس. زين، فهذا هو ما ينبغي عليه، ما ينبغي القارئ أن يحرص عليه. تتوفى مثلا، كثير من الناس يقول إيش تتوفى، لا أقول، لا أقول تتوفى، تهمس تجري، تحبس الصوت ثم تجري النفس. فتنة، مثل فتنة، كثير من الناس ربما ينطق حتى التاء من الأنف، يخرج هواء من الأنف ويظن أنه نطق التاء صحيحة، يقول مثلا فتنة فتنة، وهذا غير صحيح. لا، احبس الصوت ثم اجري النفس، فتنة. وهكذا في شيء، سؤال أو شيء؟ بننتقل للباب اللي للبيت اللي بعده. نعم، في سؤال أو استفسار؟ أيوه، إيه الجواز يجوز، بس الأولى أنه يستمر على قصدك، يعني ونذر، ونذر هو الأولى أنه يثبت على وجه واحد، لأنه اللفظ في نظيره كمثله، لكن إذا كان وجه صحيح ثاني ما المانع؟ ناحية فنية، بس فنية يعني تجويدية، لكنها شرعية لا، لأن كلها صحيحة، كل من عند الله، كل من قرأ به، فما في حاجة أن نمنع وجه آخر بدون يعني دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انزل هذا القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأ ما دام الوجه صحيح اقرأ، الحمد لله. يقول رحمه الله وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فلتقل. الحروف لا تخرج عن أربع حالات، إما تماثل وإما تباعد، إما تماثل وإما تباعد. التماثل وشو؟ يعني التاء والتاء تتفق في المخرج، تتفق في الصفة، القاف والقاف نقول الحرفان متواثلان، ها؟ يشاقق، يشاقق، القاف والقاف هذه متماثلة، يشاق مثلا، الجيم والجيم متماثلات، الدال والدال متماثلات، مثلا وما شابه ذلك، مثلا ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، التاء والتاء نقول هذه ايش؟ التاء الاولى اللي من ربحت مماثله للتاء الثانيه من تجارتهم، اتفقت في المخرج واتفقت في الصفه. التباعد ان تختلف في المخرج وتختلف في الصفه، مثل القاف والميم، القاف والميم، القاف في اقصى الحلق وحرف قوي في صفاته، والميم في اخر الفم من جهة الأسنان، ها؟ وحرف ضعيف، فنقول القاف والميم حروف إيش؟ متباعدة، حروف متباعدة. فالآن عرفنا التماثل وعرفنا التباعد. من ناحية التماثل، إذا جاء حرف يماثل حرف آخر، حرف يماثل حرف آخر، زين، والأول ساكن، لا بد أن يدغم الأول في الثاني، لا بد أن يدغم الأول في الثاني، واضح؟ مثل ما مثلنا بربحت تجارته، لأنهم يمثلونها بالشخص الذي يرفع رجله في نفس المكان ويرجعها في نفس المكان، فقالوا لا، تكون رفعة واحدة، يرتفع اللسان فيها ارتفاعة واحدة. مثلا فما ربحت تجارتهم، ما نقول مثلا فما ربحت تجارتهم أو غربت تقرضهم، لا، ندغمها إدغام كامل، نقول ربحت تجارتهم غربت تقرضهم. إذن الآن عرفنا التماثل وحكمه. التماثل هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، وهذا هو حكمه، الإدغام. حكمه الإدغام إلا في حالة واحدة، إذا كان الحرفان المتماثلان الحرف الأول منهم حرف إيش؟ مد. إلا إذا كان حرف مد، إلا إذا كان حرف مد، ففي هذه الحالة لا. مثل ما قرأ إبراهيم قبل شوي، في يوم، في حرف مد، يا، في يا، يا ويا، هم كلها حرف يا، في يا، هل ندغمها نقول في يوم؟ لا، لا، لا ندغم، قال لأن هذا فيه إجحاف في حرف المد. مثلا أن تضلوا والله بكل شيء عليم، تضلوا و، تضلوا و، ما نقول أن تضلوا والله، لأن فيها إجحاف في حرف المد، لا يدغم. لذلك قال رحمه الله وأبن في يوم مع قالوا وهم، قالوا وهم فيها يختصمون، ما نقول قالوا وهم فيها، قالوا وهم، ننطق المد كاملا من غير أن يدغم في الحرف الثاني. إذن الآن نعيد مرة ثانية في التماثل، ونقول التماثل أن يتحد الحرفان، يعني كل حرف مع حرف في بينهم علاقة أو يعني نسبة من حيث المخرج أو من حيث الصفة. فنقول التماثل أن يتحد مخرجا وصفة، وحكمها إيش؟ الإدغام، إلا إذا كان الأول حرف مد. وكثير من الناس يخطئ في هذا، فتحصله يدغم، يدغم الحرف الأول في الحرف الثاني. طيب، في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، آمنوا والذين، النصارى والذين، هذه إيش رأيكم فيها، تدغم ولا ما تدغم؟ ما تدغم، لأن الورقة لو أدغمناها بنقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، وهذا خطأ. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، طيب، ذلك بما عصوا وكانوا، عصوا وكانوا، ندغمها ولا ننطقها؟ الحرف الواو في عصوا حرف مد ولا لا؟ لا، ما هو حرف مد، ما هو حرف مد، لأن لم يسبق، لازم عشان الواو تصير حرف مد لازم تكون مسبوقة بإيش؟ بضمة، وحرف الياء عشان تصير حرف مد لكن لازم تكون مسبوقة بكسرة، فعصوا وكانوا مسبوقة بالصاد الإيش؟ المفتوحة، فهذه لا ندغمها، نقول ذلك بما عصوا وكانوا، عصوا وكانوا، ندغمها. هذا هو الفرق بين يعني حرف اللين وحرف المد، وهذا هو التماثل. إذن التماثل إذا اتفق حرفان مخرجا وصفة فحكمه الإدغام، أن يدغم الحرف الأول في الثاني، بشرط أن يكون الحرف الأول إيش؟ ساكن وليس حرف مد، وليس حرف مد. طيب إذا صار متحرك ندغم ولا لا؟ ها؟ ندغم ولا لا؟ لا، ما ندغم، إلا في قراءة أبي عمرو البصري له إدغام، لكن في قراءتنا لا، ما ندغم. وعمر البصري يدغم حتى في الحروف المتحركة، مثلا مناسككم يقول مناسككم. نعم. يدغم هذا، يدغم ذا، لا قلنا لا، اي هذا خطأ، عصوا وكانوا، اي هذا خطأ، يعني ظلمات بعض الغلطات، هذا خطأ إدغام وخطأ الغنة، هذا ما تلقى القرآن أكيد. إذن هذا التماثل. طيب التباعد، التباعد، تباعد مخرج وصفة، حكمه على طول نقول إيش؟ الإظهار، على طول نقول حكم الإظهار، وهذه ما ذكرها الناظم أصلا، ليش؟ لأنها واضحة لا تحتاج إلى بيان. إذن عندنا الآن التماثل والتباعد، عرفنا أحكامها، واضح أحكامها. وش يا عثمان؟ تماثل يدغم إذا كانت حرف مد بشرط أن يكون الحرف الأول ساكن. طيب، وهو أن يتختلف مخرجا وصفة، يتباعد يعني. طيب، بقي عندنا شيئان، التجانس والتقارب. التجانس والتقارب، قلنا روى الحروف فيها كم حالة تخرج عن كم حالة، الحرف إذا جاور حرف آخر، الحرف إذا جاور حرف آخر لا يخرج عن أربع حالات، إما التماثل وإما التقارب وإما التجانس وإما التباعد. التماثل عرفناه، والتباعد تقدرون تجيبوا لنا مثال عليه؟ مثلا من خلق، أم من خلق، من خلق النون تحصلها في يعني آخر الفم، والخاء جاية عند وين؟ في الحلق. هذا اسمه إيش؟ تباعد. لذلك نقول حكمها عند حفص إيش؟ الإظهار. هل من خالق غير الله؟ خالق غير، خالق النون عند الأسنان، غير في أقصى الحنك، نقول حكمها إيش؟ الإظهار. إذن الآن تبين لنا وعرفنا أن الأحكام، أحكام الإدغام والإظهار يجب أن تأتي بعد المخارج والصفات، خلافا لما هو الآن موجود في الكتب الدراسية والكتب الحديثة، أنهم يبدأون بهذه الأحكام، بأحكام المساكنة والتنوين قبل مخارج الحروف والصفات، وهذا خطأ في المنهج. والصواب أنه يبدأ بالمخارج والصفات أولا، فإذا أصلت وقعدت يسهل بعد ذلك يعني التفريق بين الحروف ومعرفة النسبة بينها ومعرفة ما ينبغي أن يدغم وما ينبغي أن يظهر وما ينبغي أن يقلب وهكذا. طيب، بقينا في التجانس، بقينا في التجانس والتقارب. زين، التجانس والتقارب باختصار هو أن يقال التجانس أن يتحد مخرجا ويختلف صفة، يتحد مخرجا ويختلف صفة، مخرج واحد زي الجيم والشين والياء، مخرجها من وين؟ من وسط اللسان، الجيم والشين والياء، ها؟ لكن الجيم والشين نقول بينها تقارب، يعني متقاربة في الصفات، الجيم والشين متقاربة في الصفات. فالتجانس هو أن يتحد مخرجا ويختلف صفة، مثل الجيم والشين، مثل، أو دعونا عن هذا فيما هو أوضح من الجيم والشين، مثل الطاء والتاء، الطاء والتاء، تاء ضعيفة حرف ضعيف والطاء حرف قوي، اتحدا مخرجا لكنهم اختلفوا صفة. إذن التجانس أن يتحدا مخرجا ويختلف صفة، مثل ولقد ومثل همت طائفة. والتقارب أن يتقارب مخرجا وصفة، الاتحاد ما يتحدون في المخرج ولا يتحدون في الصفة، لكنهم يتقاربون في المخارج ويتقاربون في الصفات. فهذه حكمها أحيانا من القراء من يدغم ومن القراء من يظهر، من القراء من يدغم ومن القراء من يظهر، وهذه فيها بحوث يعني لا يتسع المقام الآن لذكرها، لكن الناظم أشار إلى شيء من الأمثلة. أما التماثل والتباعد فهذا واضح، أما التقارب والتجانس فلا يمكن ضبطه في هذه، في هذا الدرس ولا في هذه المنظومة، يعرف من خلال الكتب الأخرى. وقد أجمل ذلك الشاطبي فيما اتفقوا عليه، فقالوا لا خلف في الإدغام، في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وسيما تبتل وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل هل وبل راها لبيب ويعقل. فبين ما يدغم في إذ وما يدغم في قد وما يدغم في تاء التأنيث، وذكرها في هذه المنظومة، ومن أراد أن يطلع عليها يعني يرجع إلى شرحها، ولا نحتاج الآن إلى شرحها. فلذلك قال رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، أولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني لابد الاشتراط أن يكون الحرف الأول إيش؟ سكن أدغم. كقل ربي، المؤلف هنا أطلق الجنس، لأن بعض العلماء يتسامح في التجانس والتقارب، يطلقون على المتقاربين متجانسين وعلى المتجانسين إيش؟ متقاربين، والقدامى على هذا المنهج ما يفرقون بين التقارب والتجانس، يقولون هذان الحرفان متقاربان يعني متجانسان، ويقولون متجانسان يعني متقاربان، لأن بينهم تقارب في المخارج وتقارب في الصفات، أو اتحاد في المخرج وتقارب في الصفات. والمؤلف صار على هذا المنهج، أطلق الجنس على التقارب وعلى وعلى التجانس. فقال أول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي. قل ربي هذا تجانس ولا تقارب ولا تماثل؟ اللام والراء مخرجها واحد ولا مختلف؟ اللام والراء مخرجها واحد أو مختلف؟ ها؟ الفراء يقول مخرجها واحد، الفراء ومن تابعه يقول مخرجها واحد، لكنها متقاربة في الصفات. في هذه الحالة شو نسميه، تجانس ولا تقارب؟ تجانس. والجمهور يقول لا، اللام تخرج من طرف اللسان أو من حافة اللسان وتمتد إلى الطرف، والراء لا، من طرف من رأس ظهر اللسان، فهي إذن متقاربة، الراء واللام متقاربة وليست متحدة في المخرج، وهذا هو رأي الجمهور مثل ما درسنا في مخارج الصفات. فقل ربي يقول ادغمها، قل ربي خلافا لما يفعله بعض الناس، وقل ربي لا، وقل ربي بدون غنة، وقل ربي هذا مثال على التجانس والتقارب. طيب وبل لا، وبل لا، كلا بل لا يخافون الآخر، بل لا هذا مثال على إيش؟ بل لا مثال على تماثل دونه، كلا بل لا يخافون، ما نقول كلا بل لا يخافون. قال وأبن في يوم، يعني اظهرها بينها في يوم، لا تضغمها في يوم، مثل ما شرحنا قبل قليل مع قالوا وهم واضح. وقل نعم، قل نعم وش هذا، تقارب ولا تجانس؟ قل نعم ها تقارب، تقارب في المخرج وتقارب ايضا في الصفه. حكم طيب الادغام ولا الاظهار؟ قال ابنها، ابنها قل نعم، اذن يكون حكمها ايش؟ الاظهار، لان بعض الناس ربما يتوانى فيها في تكون مدغمة، يقول قل نعم قل نعم قل نعم، لا قل نعم قل نعم، تبين اللام كويس. سبحه الحاولها، وش بينهم، تقارب ولا تجانس ولا تماثل ولا تباعد؟ ها الحاء من وين مخرجها؟ الحلق، بس من وسطه، والها من اقصى الحلق، اذن اتحدى في المخرج ولا اختلف؟ اختلف، اختلف في المخرج، اختلف، اختلف، لأنهم في الحلق صحيح، لكن واحد في أدناه واحد في أوسطه، لكنهم تقاربا في الصفات. الحاول ها كلها حروف ضعيفة، كلها حروف ضعيفة. قال هل ندغمها؟ قال لا، أبنها. سبحه، صبحه، لأن بعض الناس يقول سبحه تروح عليه. لا تزغ قلوب، الغين والقاف، ايش رأيكم في هذه؟ متقاربة ولا متجانسة ولا متماثل ولا متباعدة؟ متقاربة، لأن القاف في أقصى الحنك والغين في أدنى الحلق، الغين في أدنى الحلق والقاف في أقصى الحنك أو اللسان، أقصى اللسان مع ذلك أعلى، أحسن أقصى اللسان. إذن هذا وش نسميه؟ تقارب، تقارب. يقول لا تضغمها أيضا، أضغمها بعض القراء الشواذ، لكن القراء القراءة الصحيحة ما تضغم. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، لا تقول لا تزغ قلوبنا فالتقم. اللام مع التاء، اللام والتاء هذه متقاربة في المخرج ولا متحدة؟ ها اللام والتاء مخرجها واحد؟ لا يختلف على حسب ما درسنا. فإذا حكمها هذه تعتبر من التقارب، لكن لا تضغم وإن كانت متقاربة. هذه أمثلة ذكرها المؤلف، بعض الناس يدغمها، يقول فاتقمه الحوت أو فاتقم طائفة، قال لا أبينها، قل فالتقم، فالتقم نعم الأمر، فالتقمه لكم شيء في هذا التقارب والتجانس والتباعد والتماثل؟ لكم شيء فيه يا شباب؟ نعم يعني الحكم العام لا أبدا، نقول يرجع إلى قواعد القراء في ذلك، ما نصوا على أنه يضغم يضغم، وما نصوا على أنه يظهر يظهر. فمثلا أنبتت سبعة تجانسها هذا تقارب، ندغم في رواية ونظهر في رواية، في رواية حفص نظهرها، في رواية مثلا حمزة مثلا الكسائي مثلا وابي عمرو البصري تضرب، فلا بد من نص في هذا، لا بد من نص. لذلك الناظم ما استطرد في هذا، لأن كتب التجويد ما وضعت لمواضع الخلاف بين القراء، وضعت لمواضع الاتفاق، فهو نبه على بعض الأشياء اللي ربما يخطئ فيها القارئ وسكت عن الباقي. طيب، الضاد والضاء. يقول رحمه الله: والضاد باستطالة المخرج ميز من الضاء وكلها تجي، فالضعني ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب، الضاد والضاد تشكل على الناس من ناحيتين، تشكل في المخرج والصفة، وتشكل في تحديدها في القرآن الكريم. ما يدرون، ما يفرق بعض الناس بين الضاد والضاء. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، عندنا ثلاث كلمات: فظا غليظا وانفضوا. هل هي كلها بالضاء المشالة معصى هذه اللي نعرفها بمعصى؟ لا، فظا هذه مشالة، غليظا مشالة، لكن انفضوا لا، ضاد. أنقض ظهرك، هذه أنقضى بالضاد، وهذه ظهرك بالضاء. فهو الخطأ عند الناس يقع في الناحيتين، في المخرج وصفة الضاد من الضاء، وفي تعيينها في القرآن الكريم. بعضهم قد يعرف ينطق الضاد، ينطق الضاد نطقا صحيحا، لكن ما يدري هي ضاد ولا ضاء. ها، وما تغيظ الأرحام ولا وما تغيظ الأرحام، ما يدري بعض الناس، ما يشكل عنده هذا. وأحسن طريقة في ضبطها في القرآن الكريم أنه القارئ إذا يعني فتح الله عليه وحفظ القرآن يحفظها على علاتها، هكذا يحفظها، ما يقدر يركز يفرق بين هذه وهذه، لأن هذه ربما تشغله، وربما يعني يحتاج إلى استحضار نظم مثل هذا ولا يسعفه الحال. فأحسن طريقة أنها تحفظ من القرآن مباشرة وتضبط. لكن الناظم رحمه الله بيّن، ميز الضاد من الضاء، ثم عدد جميع الضاءات التي في القرآن الكريم ليتبين أن ما لم يذكر هو من الضاد، هو من الضاد. فيقول رحمه الله: والضاد باستطالة، تقرأ والضاد على الابتداء، وتقرأ والضاد على النصب على أنها مفعول مقدم لميز. والضاد باستطالة ومخرج ميز، أو والضاد باستطالة ومخرج على الابتداء وما بعدها خبر. يقول: والضاد لفظ الضاد، ها، التي هي يعني التي هي ليست الضاء المشالة، لأنهم يعرفون الضاء المشالة التي فيها عصا، أخت نسميها أخت الطاء، والضاد هذه أخت الصاد. قال: باستطالة ومخرج. الضاد والضاء متفقة في الصفات جميعا، جميعا متفقة في الصفات، لا تختلف الضاد عن الضاء إلا بصفة واحدة، حيث تزيد الضاد على الضاء بصفة الإيش؟ الاستطالة، وهو امتداد الصوت، امتداد الصوت المحيض، ها، أض، فالضاد فيها امتداد في الصوت أكثر من الضاء. الضاد أخت الصاد، الضاد أخت الصاد، ما فيها عصا، الضاد أخت الصاد التي ليست فيها عصا، يعني ليست فيها، ليست مشالة. فهذه تميزت عن الضاء بالاستطالة، وما عدا ذلك من الصفات، من صفات الاستعلاء، من صفات الجهر، من صفات الشدة، من صفات الرخاوة، من صفات جميع الصفات المتبقية، كلهم يتفقون فيها، لكنهم يختلفون في أي شيء؟ في الاستطالة بس. وأيضا في المخرج، الضاء تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا، تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا. نقول أض أض أض، يخرج طرف لسانك مع الثنايا العليا، بينما الضاد تخرج من حافة اللسان، هذه أو هذه، الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى، مع ما يواليها من الأضراس، هذه أو، تقول أض أض، والضاء تقول إيش؟ أض، تقول أض، هي ضاء الضاء أض، والعربي الفصيح ينطقها، وإذا تكلم الناس فيها أفسدوها، ربما بعضهم ينطقها طاء، ربما بعضهم ينطق هذالا مفخمة، ربما بعضهم ينطقها ذالا، يعني ربما بعضهم ينطقها الضاء شبيهة بالصاء، ها تكون فيها نوع من الإشمام وما شابه ذلك. وهذا طبعا ضبطها يتم بكثرة السماع وكثرة القراءة. إذن الآن عرفنا أن الضاد والضاء تتميز هذه عن هذه بأن أن الضاد متميزة بالاستطالة، وأن الضاء مخرجها من طرف اللسان، وبينما الضاد مخرجها من حافة اللسان. طيب، ولا نطيل في المخارج لأن هذا سبق من درسناها. قال والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء، بس اعرف هذه من هذه بالاستطالة بالمخرج بالصفات صفة الاستطالة. ثم أخذ يعددها، وكلها تجي في الضعن، ظل الظهر، عظم الحفظ، أيقظ وأنظر، عظم ظهر النقي، إلى آخر سبعة الأبيات. وهذا لا تعلق له بالتجويد، لكنه ذكره استطرادا رحمه الله. لذلك خالد الأزهري لما جاء عند قوله رحمه الله وإن تلاقي البيان لازم، قال رجع المؤلف إلى مباحث التجويد، فكأن هذا استطراد منه وتبرع وفائدة لا غير. فمن كان حافظا للضاد والضاء ولا تشكل عليه في القرآن الكريم فهو ليس بحاجة إلى حفظها، إلى حفظ الأبيات هذه السبعة. ومن كان عنده فيها لبس وفيها مشقة ما يفرق بين الضاء من الضاد، الله يعينه على حفظ الأبيات. أنا الحقيقة حفظتها بس ما انتفعت منها، لأن الحمد لله ما تشكل عندي، يعني سهلة. لكن أنا شايف بعض الطلاب إذا قرأ احيانا ما يفرق بين الضاد من الضاد، فمثل هذا يجب عليه ان يحفظ الابيات هذه ويتمرن عليها حتى تخف عليه المساله. فما نقف عند الابيات هذه الطويله، نتجاوزها الى قصد التجويد، الى قوله وان تلاقى البيان لازم عند التحذيرات، ها وان تلاقى البيان لازم، هذا اللي يهمنا في التجويد. اما ما مضى فهو استطراد، وله مؤلفات، فيه مؤلفات للامام الداني ولغيره، فيها جمع الضاد والضاءات في القرآن الكريم كله، وأحصوها وبيّنوا معانيها، وبيّنوا يعني ما فيها من قراءات وما فيها من لغات، وإلى غير ذلك مما يعني لا يتسع المقام لطرحها الآن. يقول وإن تلاقي البيان لازم، يقول إذا اجتمعت الضاد والضاء يجب أنك تبين الضاد من الضاء بيانا واضحا. لازم أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك تقول الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، ها لا تتركها كلها ضاءات أو كلها ضادات، تقول أنقض ظهرك أو أنقض ظهرك، لا تعطي كل ذي حق حقا. يعض الظالم، ويوم يعض الظالم، ويوم يعض الظالم، يعض الظاء، يعض الظاء، تميزها، ما تختلط هذه بهذه. لكن لو قرأ قارئ بالضاد مكان الضاء مثلا في الصلاة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما الحكم في هذا؟ اختلفت العلماء في هذا اختلاف كبير جدا. ويعني أحسن ما يقال في هذا أن الضاد قريبة من الضاء، وأنها ربما أبدلت الضاد مكان الضاء، كما في قوله تعالى بضنين وبضنين، تنطق تقرأ بضنين وتقرأ بضنين. فمن شق عليه التفريق بين الضاد والضاء فإنه يجوز له أن ينطق الضاد ضاء والضاء ضادا والضاء ضادا، العكس هذا مكان هذا، وهذا من شق عليه. أما من يقدر على هذا فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتعلم الضاد من الضاء حتى يحاول أن ينطقها. هذا هو القول الفصل في هذا. وبهذا نعلم أن من قرأ الضاد ضاء عالما متعمدا، يقول أنا أعرف أنطق الضاد ضاء لكني بأنطقها ضاء، بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو يعرف، يقول أعرف أن الضاد أن هذه لا ضاد ما هي ضاء، نقول هذا تبطل صلاته كما صرح بذلك الفقهاء. لكن إن كان عامي أو ما يستطيع أو ما يقدر فهو يحاول مما تيسر، الحمد لله رب العالمين. وبعض العلماء لا، يقول حتى لو أنه ما يعرف تبطل صلاته، وهذا فيه مشقة. نعم. ولو كان لا ولو كان لأن ما هو ما هو قصد اختلاف المعنى زي الصاد والسين تنطق الصاد مكان السين لكن مثلا لو قرأ الصالحات قال لا بقول الطالحات نقول هذا تبطل صلاته ما تصح لأنه يقدر يميز بين الصاد من الطاء من الطاء والمعنى واضح يعني مثلا ظل وجهه كظيم يقول ما أعرف هذه من هذه ما أستطيع أفرق بينهم يقولون تصح الصلاة هذا هو الصحيح عند الجمهور عند المحققين تصح الصلاة به لكن ينبغي أن الإنسان يحرص على الأداء الصحيح يحرص لكن لا يخرجها إلى حد المبالغة أنا أعرف بعض الناس ربما يبالغ فيها وينطقها طاء يقول ولا الطالين من حرصه على نطق الضاد نقول له يا أخي انطقها ضاء وفكنا من الطاء انطقها قل ولا الضالين ولا في مشكلة أحسن من الطالين أو الدالين يقول رحمه الله واضطر مع وعظت مع أفظتم يعني احرص أيضا على تبيين الضاد إذا جاورت الطاء فمن اضطر تحرص عليها بحيث لا تضغم في الطاء لا تقول فما نضطر وهذا قرئ به في الشاذ كما في قراءة أم حيصن السهمي لكن لا يقرأ بها الآن فمن اضطر لا قل فمن اضطر فمن اضطر تنطق الضاد سليمة مستطيلة لا تقول فمن اضطر ها إلا ما اضطررتم لا تقول إلا ما اضطررتم وعظت سواء علينا أو عظت تخرج الظاء المجاورة للتاء من غير إجحاف في الظاء قل أوعظت أوعظت لا تضغمها في التاء وتقول أوعظت أوعظت ترزي فرطت وبسطت تقول طيب الحكم واحد أوعظت وفرطتم وفرطت وبسطت نقول لا القراءة نقل وأداء هذا قرئ به في الشاذ أوعظت لكن لا يقرأ به بقراءة صحيحة في سورة الشعراء سواء علينا وعظت تنطق الضاد الضاء نطقا سليما نفس الشيء أفضتم فإذا أفضتم من عرفات قل فإذا أفضتم أفضتم تبينها أفضتم ولا يصل الحد إلى السكوت قل أفضتم لا لكن لا تضغمها لا تقول أفضتم فكل هذا ممنوع وصفها جباههم عليهم أيضا إذا اجتمعت الهاء مع الهاء ينبغي الاحتراز من عدم التهاون في أحدهما بحيث تنطق الهاءات كلها متكاملة مثل جباههم جباههم عليهم عليهم وبهذا تنتهي الآن التحذيرات وندخل الآن في أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة لكم شيء في موضع من التحذيرات نعم نعم ايه افضتم كذا ايه هذا خطا خطا لذلك نقول كل هذا يضبط بالمشافهه بعض الناس يقول فاذا افضتم قلقلت الضاد صار احنا نطبق على كل حال في اول كل درس نطبق بعض الايات وان شاء الله يجينا شيء من هذا ونركز عليه يعني. الحين نجي في أحكام النون والميم المشددتين أحكام النون والميم المشددتين النون والميم إذا متى وجدتها مشددة سواء مضغمة أو غير مضغمة متى وجدت عليها شدة فإنه يتعين عليك أن تظهر الغنة بقدر حركتين وعموما الحروف المشددة يجب الاعتناء بها لأن الحرف المشدد أطول صوتا من الحرف الساكن المتحرك حركة طبيعية لكن الميم والنون يزاد في صوتها يزاد بحيث تصل إلى غنتين إلى حركتين إن الذين وأمم قد خلت قلنا أمم من قبل وأمم سنمتعهم ما هي شيء هذه مثلا أما ها وقل أعوذ برب الناس ملك الناس ولا تسرف في طالة الغنة بحيث أن تصل إلى يعني أكثر من حركتين قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد إذا شددت أظهر الغنة بينها من النون والميم المشددتين بحيث تكون أطول صوتا من غيرها ولا تصل إلى حرف المد. هذه أحكام النون والميم وسد التين. الغنة طبعا مخرجها من الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم كما سبق في مخارج الحروف. طيب الآن بدأ بأحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة أحكامها باختصار ذكرها في بيتين رحمه الله، قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أحكامها سهلة وميسرة. أما الميم إذا اجتمعت مع ميم فحكمها الإدغام. الميم مع الميم حكمها الإدغام. هذا ممكن نأخذه من هذا الباب، ممكن نأخذه من باب آخر. نأخذه من وين؟ من قوله: وأولي مثلي وإن جنس إن وأولي مثلي وجنس إن سكن أدغم. ميم وميم متماثلين، هذا ما هو بلازم نأخذه من الميم الساكن، ممكن نأخذه من القاعدة الأولى: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. نقول لهم فيها، لا لهم ما يشاءون، لهم ما ميم ساكنة متوفرة فيها الشروط، ليست حرف مد، ومماثلة التي بعدها. نقول لهم ما يشاءون، لهم ما. طيب لو صار فيها حرف مد ندغم ولا ما ندغم؟ كيف يكون فيها حرف مد؟ كيف يكون فيها حرف مد؟ مثلا إذا جاءت مثلا موصولة مثلا كما في قراءة قالون، لهم فيها، لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون. لأن بعض الناس يسأل يقول: إذا قرأنا بهذه القراءة ليش ما ندغم؟ لهم ما يشاءون، ها؟ فنقول خلاص صار في حرف مد حاجز ما تدغم. لكن في قراءتنا لا ندغمها، لهم ما يشاءون. طيب هذا حكم الإدغام واضح. الميم متى اجتمعت مع ميم أدغم الميم الأولى في الميم الثانية، هذا حكمه الإيش؟ الإدغام. طيب الحكم الثاني يسمونها الإخفاء، وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف إيش؟ باء، حرف باء، فتخفى بحيث أن تخرج غنة خفيفة مع شدة خفيفة. مثل ولا لا؟ يعتصم بالله مثلا، ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، يصير في غنة تخفي الميم، تخفي الميم قليلا، ها؟ يعتصم بالله تخفيها عند الباء بحيث يخرج معها غنة من الأنف، غنة فيها شدة يسيرة جدا جدا لا تكاد تذكر. وينبغي أن لا يكون إطباق شديد في الشفتين حتى لا يكون هنالك شدة، لأن إذا قلنا ومن يعتصم بالله صار فيه شدة وهذا لا يجوز، فأنت تدغمها بدون تشديد، تقول ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله. وبعض القراء يحاذر من الشدة فيفتح شفتيه ويقول يعتصم بالله، يعتصم بالله، وهذا محدث يعني، إنما فيه إطباق في الشفتين لكن لا يصل إلى حد الشد. تقول ومن يعتصم بالله وهكذا. هذا في قوله رحمه الله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء. يقول اخفها إذا جاورت الباء على المختار من أهل الأداء، يعني المختار عند العلماء أنهم يدغمونها، وبعض العلماء مثل مكة بن أبي طالب وبعض المغاربة لا يدغمونها. يقولون ومن يعتصم بالله فقد هدي هم به، لكن الآن العمل على خلاف ذلك، العمل على أي شيء؟ على الإخفاء، العمل على الإخفاء، فيجب الالتزام به، يجب الالتزام به، لأن القراءة نقل وأداء، وهذا وإن كان وجه صحيح لكنه الآن يعني مات هذا الوجه بموت أصحابه وانقرض ولا يعمل به الآن عند أهل التجويد، لكنه مذكور في كتبهم وكانوا يقرؤون به. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، أهل النقل. صار عندنا في الميم الآن كم حكم؟ حكمان، الحكم الأول الميم مع الميم،
وهذا قلنا يمكن نأخذ من هنا وممكن نأخذ من والناظم هل ذكره هنا؟ هل ذكره في هذا الباب؟ ما ذكره لأنه سبقا ذكره في التماثل، سبقا ذكره في التماثل. لكن بعض العلماء في كتب التجويد يجون عند الميم الساكنة ويذكرون حكم الميم المدغمة في هذا الموضع، وحقها أن تذكر مع التماثل هنا. والحكم الثاني الحكم الإيش الثاني؟ الإخفاء. وفي خلاف، منهم من يخفي ومنهم من لا يخفي. باقي الإظهار عند الباقي، عند باقي الحروف. ما توجدت الميم مجاورة لأي حرف غير الماء غير الباء وغير الميم فقرأ بإظهارها إظهارا كاملا تاما من غير نقص. متى وجدت الميم ساكنة مجاورة لأي حرف من الحروف فقرأ بإظهارها، فقرأ بإظهارها، إلا إذا جاورت الميم فتضغم فيما بعدها أو جاورت الباء فتضغم فيما بعدها. قال لذلك قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفا أن تختفي. هناك يقول لقربها والاتحاد فاعرفي. الواو إذا جاورت الميم، الواو مخرجها من الشفتين والميم مخرجها من الشفتين والفاء مخرجها من الشفتين، جاء بعد الميم واو، ما الحكم؟ اظهر. جاء بعد الميم فاء، ما الحكم؟ اظهر. لكن قد يخطئ بعض الناس ويخفيها فيقول مثلا ما ادري متى مثال احضر لدى فلان تختفي مثلا عند بارئكم فتاب عليكم، عند بارئكم فتاب، بارئكم فتاب، فتلاحظ انه يستبق نطق الفاء ويعمل الثنايا العليا مع الميم فتختلط بالفاء. والسلامة من ذلك أن تنطق الميم نطقا كاملا وتطبق شفتيك ثم تنتقل الحرف الذي بعدها، تقول عند بارئكم فتاب، بارئكم فتاب بدون سكتة. ونفس الشيء الواو لقربها والاتحاد فاعرفي، القرب الفاء متقاربة مع الواو مع الميم، الفاء والواو والميم مخرجها واحد. الآن انتهينا من أحكام النون الساكنة، ويرجي النون الساكنة والتنوين مع أحكام المد في الجلسة القادمة إن شاء الله. لكن إذا أحد عنده سؤال الآن يعني فيما مضى ما في بأس، ممكن لخص الكلام من جديد إذا شئتم، ما يحتاج إلى تلخيص. إذا أشكر عليكم شيء منه نلخصه. تحذيرات واضحة. بالنسبة للتماثل والتجانس والتقارب والتباعد، هذا عرفناه أن التماثل أنه يجب فيه الإظهار بشرط أن يكون الأول ساكن، والتقارب والتجانس هذا يرجع حكمها إلى أهل الاختصاص وكتب الخلاف في هذا، والتباعد معروف أيضا حكمه الإظهار، والاحترازات الباقية هذه واضحة. أما بالنسبة للضاد والظاء فهي متحدة إلا في شيئين، في المخرج وفي الصفة، وتضبط من خلال هذا النظم في 7 أبيات، وهي حدود الضاءات الضاء الضاء، هذه في حدود 30 مادة في القرآن الكريم، 30 مادة يعني 30 مادة زي الظالم، كم وردت في القرآن والظالمين كم وردت في القرآن، كثير يعني تصل إلى المئات، لكنها المواد كلمة ظلمة هذه كثيرة، في حدود 30 مادة ذكرها استقصاها الناظم رحمه الله في هذا. وبالنسبة للميم الساكنة يعني بعض العلماء حتى ما يعقد لها باب أصلا، ما يعقد لها باب أصلا. ليه؟ لأن أحكامها 3 كالتالي: إما إدغام وهذا يؤخذ من المتماثلين، وإما إخفاء وهذا مختلف فيه، وإما إخفاء وهذا مختلف فيه، وإما إظهار وهذا هو الأصل. بعض العلماء يترك الميم، ما عنده شيء اسمه أحكام الميم الساكنة. بقية النون والميم المشددتين هذه عرفنا أنها متى وجدتها مشددة سواء كانت مضغمة أو هي أصلها مشددة فإنك تظهر الغنة يعني إظهار بين. نعم. ها؟ فين؟ أي مثال؟ قال الميم عند الباء بعض يقول لا تظهر بس. وفي مذهب ثالث ساذ، في مذهب ثالث ساذ لا يقرأ به، وهو أنها تضغم، يعتصب بالله، ومن يعتصب بالله مثلا هب به، وهذا ساذ جدا مغلف الشذوذ، لا يصح أبد. نعم. إخفاء حكمها تخفى، تخفى. نعم. النطق الصحيح أنها يكون فيها غنة، يكون فيها غنة وفيها شدة يسيرة، ومن غير مبالغة في التشديد أو فتح الفم، هم به، وتضبط هذا بخروج نفس خفيف من الشفتين، وسهل الأمر فيها. بعض الناس يتشدد فيها، يعني يتشنج فيها، ويظن أن التجويد ما فيه إلا هذه المسألة، وكل ما جاء جلس في مجلس أثارها، وكل ما قرأ على شيخ امتحن فيها، فهي بهذه الكيفية يعني. نعم. صغير وكبير هذا يؤخذ من كتب القراءات، ما يؤخذ منها. صغير وكبير، التماثل الكبير هذا ما هو عندنا اصلا، ما دام انه وجدناه ما هو بساكن خلاص نظهره، الا في كلمات تراها وردت من الكبير وادغمت، بس مرسومه حرف واحد، وهي قوله تعالى ما مكنني فيه ربي خير. اصلها ايش؟ ما مكنني، ما مكنني، النون الاولى ليست ساكنه متحركه، لكنها رسمت نون واحده فادغمتها القراء، قالوا ما مكنني، وهذا يعتبر من الادغام الكبير. ومثل تأمننا، اصلها تأمننا، تأمننا، يذكرونها بس استطراد، استطراد ولا ابدا، هي يعني تؤخذ من الرسم انها حرف واحد ومنقوله بهذه الكيفيه. اما الكبير فهذا يرجع اليه في كتب القراءات عند ابي عمرو البصري، ذلك الشاطبي يقول ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري، ثم شرح الباب رحمه الله. ولم يرد عن ابي عمرو البصري فقط، ورد ايضا عن ابن محيصن، ورد ايضا عن الاعمش، كل هؤلاء ادغموا لكنهم شواذ، اما ابو عمرو البصري فهو الصحيح من بينهم. نعم. ايوه، هل عنده استفسار اشكال شيء؟ طيب ممكن بكرة واحد يعني او اثنين او ثلاثة يعني اللي منكم يستطيع يسمع له شريط مقطع من الايات، اربع ايات خمس ايات، ويتمرن عليها ويجي هنا على اساس نسمع منه ونصحح يعني معه، ويستفيد المستمعون ويستفيد الحضور جميعا. فيعني نرجو منكم انكم تكونوا كذلك، يعني كلكم ذلك الرجل، يكون كل واحد منكم يحاول ان يحضر له حاجه. احنا ما نطلب الا ثلاثه اشخاص بس بالكثير يقرؤون خمس ايات ست ايات، تكون محضره ومضبوطه ونطبق عليها ما درسناه، ونشير الى ما يحتاج الى اشاره، وننبه على ما يحتاج الى تنبيه، لان الفائده تعم ليست للشخص نفسه حتى للمستمع، لكن من يقرا فهذا يحوز على فضائل كثيره، انه يسمع اولا سماع صحيح، ثم هو يصحح له مباشره، و أيضا يحصل على أجر، لأن القارئ ليس كالمستمع، الحرف بعشر حسنات، والحسنة يضاعفها الله إلى ما يشاء من أضعاف. فتحرصون بارك الله فيكم على أنكم تحضرون يعني بعض الشيء، وأرجو أن يكون في منافسة فيما بينكم إن شاء الله.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم.
الهام أخرجها من وين؟ من أقصى الحلق. الطريقة دي تخرجها من يعني أدنى الحلق كذا. وعملوا الصالحات يهديهم 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 من أقصى الحلق.
وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار.
ربهم بإيمانهم، ربهم بإيمانهم، من ما حكمها هنا؟ ما حكمها؟ أخفاء، أخفاء سفر. طيب بهما تجري من تحتهم الأنهار، تحتهم الأنهار، الميم هذه هل هي تعتبر من أحكام الميم الساكنة؟ لا، لأنها ميم متحركة بسبب الساكن الذي بعدها، بسبب الساكن الذي بعدها وهو اللام من الأنهار. نعم، تجري من تحتهم الأنهار،
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم.
سبحانك اللهم،
دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
خافي آخر حرف استعلاء، لكن هل في أي مراتبه وآخر خاء في أي مراتبه؟ في المرتبة العليا ولا في مرتبة الدنيا أو الوسطى؟ أدنى شيء، لازم ترققها تقول كذا وآخر، لا تقول وآخر دعواهم،
وآخر دعوة
زيادة زي الآخرة، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم،
وآخر دعوة
زدر رقق الخاء، يعني لا يبقى فيها إلا أصل التفخيم بس، وآخر يعني هي أشد ترقيقا من في اختلاف،
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب،
أن الحمد لله رب العالمين،
وآخر
دعواهم،
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب،
شدد الآن في لله ورققها من هنا، أن الحمد لله رب العالمين،
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
لله في لفظ الجلالة ما هو مضبوط هنا عندك، ندخل كلامه صحيح. أن الحمد لله رب العالمين،
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
واحد ثاني أبو خليل محضر، حضر يا تمشي، حضر يا بندر، حضر شيء أي سورة؟ الواقعة أولها. طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة.
أخم القافات.
إذا وقعت الواقعة،
القاف الأولى تفخيمها أكثر من الثانية لأن الأولى في أعلى المراتب وقع، والثانية الواقي، إذا وقعت الواقعة، وقعت الواقعة،
ليس لوقعتها ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.
طيب أيهم أشد تفخيم؟ في اختلاف، أكثر تفخيم في اختلاف أم لوقعتها؟ لوقعتها. ليه؟ لأن هذه قبلها فتحة، لأن هذه قبلها فتحة، بينما هناك اختلاف قبلها كسرة. هذا واحد. ثانيا أن القاف أقوى من حروف، أقوى من حرف الخاء، لأن الخاء هو أضعف حروف الهمس وأضعف حروف الاستفهام، أضعف حروف الاستعلاء، أضعف حروف الاستعلاء، لأنه مهموس لأنه مهموس فقط، ولا هو حرف مستعلي، لكنه لهمسه ضعف. نعم.
خافضة رافعة.
خافضة رافعة. ماشي.
إذا خافضة رافعة.
شد الراء.
خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا
وبست
الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
والسابقون السابقون
والسابقون هم السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون
لا لا هنا في جنات النعيم
في جنات
في جنات في جنات النعيم
في جنات
رقق رقق في جنات
في جنات النعيم ثلة
النعيم من هنا زادت قلنا فيها في جنات النعيم
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
لا تكثرها وقليل من الآخرين
وقليل من الآخرين
أحسنت بارك الله فيك وكنتم أزواجا شكم هالميم هذه وكنتم أزواجا تظهر وش اللي أظهرنا الميم أظهرناها عند الهمزة بارك الله فيك طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا هو الدرس الثالث في الدورة الثالثة في شهر رمضان عام 1416 ودرس اليوم درس سهل ميسر إن الجميع يعني درسوه في مراحل الدراسة على مختلف مستوياتها فنطرحه على وجه الاختصار ونبين ما يحتاج إلى تنبيه وما قد يقع فيه الناس من خطأ عند تطبيق هذه الأحكام وهي حكم النون الساكنة والتنوين وحكم المد وأحكام المدود فقال رحمه الله واحد يقرأ لنا كذا الأبيات وحكم التنوين النون يلفى أحد منكم حافظ ولا شيء ايوه احنا اتفقنا العام انكم تحفظون كل يوم شطره لكن يظهر انكم ما حفظتوا ولا شطره واحده ها يعني لان الباقي حفظنا احنا الدوره الماضيه مجموعه حفظوا 40 بيت قلنا باقي حدود 70 لا ما يراجع يراجع نبغى طيب الحاضر الحفظ الجديد ما حد منكم حفظ طيب يقول واحد يقرأ له نظر ما يضر
أيوة
واحد يقرأ نظر فيكم وحكم تنوين والدغم لازم وأدغما بغنة في يومين في يومين إلا بكلمة كدنيا عنون عنون لا كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا أحسنت طيب الحروف تختلف منها ما يتأثر بمجاوره ومنها ما لا يتأثر بمجاوره بعض الحروف تتأثر بما يجاورها من حيث التفخيم والترقيق والإمالة والمد والقصر ونحو ذلك ومن الأحكام الدائرة في القرآن الكريم أو الحروف التي يطرأ عليها التغيير وهو ما يعرف بالصفات العارضة ما يعرف بالصفات العارضة النون الساكنة والتنوين فيعرض للنون الساكنة صفة عارضة النون الساكنة لها صفات لازمة لا تنفك عنها لها صفات لازمة لا تنفك عنها مثل الاستفال مثل الرخاوة مثلا ها مثل الغنة التي فيها، وكذلك سائر الحروف اللازمة، الصفات اللازمة السبع التي الخمسة التي لها ضد، أو السبع التي تختص ببعض الحروف، لكن تعرض لها أحيانا بعض الصفات، تعرض لها بعض الصفات فينتج حكم. مثل الميم الساكنة، لكن الميم الساكنة قلنا إن بعض العلماء لا يجعل لها بابا مستقلا، لأنها لا تعدو، إما أن تكون ميم تماثل ميم وهذا يذكر في المثلين، وإما أن تكون بعدها باء، وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يظهر ومنهم من يخفي، ها؟
نعم.
وإما أن تكون عند باقي الحروف، وهذا هو الإظهار وهو الأصل عند سائر الحروف، لكن نون الساكن والتنوين لا يعقدون لها بابا خاصا. وهذه الأحكام تختلف، اختلفت فيها القراء، لكننا نشرح الآن الأحكام التي عليها رواية حفص والتي ضبط عليها القرآن في الذي بين أيدينا، ثم بعد هذا نشير إلى ما يحتاج من إشارة وتنبيه. فالنون الساكن والتنوين إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجاء لا بد أن يكون حكم، لازم يكون حكم، يا إظهار يا إضغام يا إقلاب يا أخفاء، يا أما أنك تظهر النون أو التنوين عند الحرف المجاور لها الذي وقع بعدها، وإما أنك تقلبها ثم تخفيها، وإما أن تخفيها زين، وإما الإضغام. فقال رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفاء. وحكم تنوين، التنوين هذا معروف، وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلمات لفظا لا خطا، ها؟ قد يجعلون لها علامة في الضبط، علامة تنوين، فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، وقد تكتب، قد تكتب، وقد كتب ذلك في القرآن في قوله تعالى: وكأي وكأي من نبي وكأي من قرية، كتبت وكأي نون، كتب التنوين أصلا وكأي، وأي هذه الياء منونة، فكتبت في المصحف وكأي نون كاملة، فتقف عليها وكأي، تقف على التنوين بنون ساكنة، وهذا قليل، هذا قليل، لكن الغالب في النون أنها التنوين أنه يعني يشار إليه بعلامة من علامات الضبط، وهي الفتحتان أو الكسرتان أو الضمتان. على كل حال ما نطيل في مسألة التنوين، لأن التنوين يختلف، فيه تنوين عوض عن كلمة، وفيه عوض عن حرف، وفيه عوض عن جملة، وهذا كله لا محله في كتب النحو. ونون يقصدون بالنون هنا النون الساكنة، ولم يعنون لها المؤلف بالنون الساكنة، قال: وحكم تنوين ونون يلفى، ما عنوا لها بالساكنة. الشراح أخذوا على المؤلف هذا رحمه الله، قالوا أنه لم يعنون له، لم يعنون لها بالساكنة، لأن الحكم يختص بالنون الساكنة، هم إذا تحركت فليس لها حكم. لكن لماذا لم يأخذوا عليه التنوين، ولماذا لم يصفه بالسكون؟ يعني هو لم قال حكم تنوين، ما قال حكم تنوين ساكن، لماذا؟
لأن التنوين أصلا لا يأتي إلا ساكن، لا يأتي إلا ساكن، لا يأتي إلا ساكن، أحد ساكن لا يتحرك إلا لعارض من العوارض، لأن يأتي بعده حرف ساكن مثله أحد الله الصمد مثلا.
فالتنوين ما يحتاج إلى عنونة بالسكون، لكن النون لا تحتاج لتقييد، بأن تقيد بأنها ساكنة، لأن النون المتحركة لا يعني تنشأ عند هذه الأحكام. فقال: إظهار إضغام وقلب إخفاء. فمتى وجدت النون ساكنة فانظر إلى ما بعدها من الحروف 28 أو 27، كذا حذفت النون بتكون 27، فإما أن يكون إظهار وإما إضغام وإما إقلاب وإما إخفاء. فقال: فعند حرف الحلق أظهر، عند حرف الحلق أظهر. حرف الحلق ما هو؟ يعني حروف الهمزة والهاء، أيوة، والعين والحاء والغين والخاء، فعند حرف الحلق. طبعا ما حدد هذه الحروف، لأنه بنى هذا الكلام على الصفات اللازمة وعلى مخارج الحروف، فهناك ذكر حروف الحلق بأنها هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وبين مخارجها بالتفصيل. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من أن المنهج السليم في يعني ترتيب أبواب التجويد أن يبدأ بالمخارج والصفات، وأنه أول ما يلزم طالب العلم أن يتعلم المخارج والصفات، ثم يأخذ ما يترتب عليها من الصفات العارضة ومن أحكام الوقف الابتداء وما شابه ذلك. فقال: فعند حرف الحلق أظهر، يعني اقرأ بالإظهار، أظهر النون والتنوين. تقول مثلا: وإن خفتم من غل، من عاهد، من علم، من آمن، وما شابه ذلك. بعض القراء أخفوا هذه بعض الحروف، وجعفر أخفى عند الخاء والغين. قل: من غل وإن خفتم، ما علته؟ طبعا علة المظهرين مثل ما قلنا التباعد، إن النون في أقص في قريب من عند الأسنان عند الثنايا العليا، وحروف الحلق في الحلق، زين، بينهم مسافة طويلة. فعلة الإظهار وشو؟ تباعد. دائما نقول علة الإظهار التباعد، خذوا قاعدة، وعلة الإدغام والإخفاء التقارب أو التجانس. لكن ما علة أبو جعفر هنا؟ ليش جاء عند الإخفاء وأخفى عند الخاء والغين فقط؟ أبو جعفر طبعا أحد التابعين الكبار، قرأ على ابن عمر وقرأ على أبي هريرة وعلى ابن عباس وعلى جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وهو أحد القراء العشرة. هذا أخفى عند الخين والغين، عند الخاء والغين، ما علته؟ قالوا: إن حروف الحق هي أقرب شيء للفم، الغين والخاء، لأنها لا تلاحظون همز فهاء عين حاء غين خاء، هذه الغين والخاء أقرب شيء للحلق، أقرب شيء من الحلق مما يوالي مما يعني في نهاية الحلق، في نهاية الحلق، فهي أقرب شيء للنون الساكنة والتنوين، فأخفاها. وعلى كل حال هذا لا يعنينا كثيرا، لأنه خاص بقراءة أبي جعفر، وقراءة أبي جعفر الآن لا يقرأ بها إلا عند العلماء. هذا حكم الإظهار، هذا هو حكم الإظهار. فعند حرف الحلق أظهر. لكم شيء فيه؟ أيوة، لكم شيء في هذا الإظهار؟ قال: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. يعني إذا جبعد النون لام أو راء، اقرأ بإدغامها إدغاما كاملا، بحيث يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني بمخرج وصفة، يعني يذهب الحرف الأول. وش الحرف الأول؟ النون أو التنوين، النون أو التنوين. مثلا: هدى للمتقين، نقول هدى للمتقين، هدى راح التنوين يضغم في اللام، هدى للمتقين من ربكم، نقول من ربكم، من ربكم، من ربكم، نقول غفور رحيم، غفور رحيم. هذا هو الإدغام، تضغم التنوين في اللام وتضغمها في الراء. عربيا لعلكم، لعلكم نطقها، لعلكم اللام هذه مشددة، اللام الثانية لعلكم. طيب عربيا لعلكم نفس النطق، نفس النطق، تقول عربيا لعلكم تعقلون، لأن أضغمنا التنوين في الحرف الذي بعدها اللي هو اللام أو الراء، فصار حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة ولا يلتفت للحرف الأول، يعني اللي هو النون أو التنوين. ثم قال: وأدغما بغنة في يؤمنون. قال: اقرأ بالإدغام بغنة في إذا جاورت الهمزة هي أو واو أو ميم أو نون، ولازم نقرأها كذا يؤمنوا، علشان الوزن، وأيضا لأنه لا يريد الهمزة، لا يقول لا يريد يؤمنوا، هو يريد الواو. والعلماء يمثل يأتون بكلمة دائما دارجة في التجويد، يقولون الإدغام في حروف الإدغام هي مجموعة في كلمة إيش؟ وشي؟ 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 يرملون، يرملون، ها مو بيرملون يرملون، هكذا ضبطها. فيخرجون منها الرام والراء واللام، يبقى معنى ايش؟ كلمة يؤمن او ينمو، كلمة يؤمن او ينمو، وينمو اوضح لانها يعني ما تحتمل الهمزة، اما يؤمن هو استعمل علشانها الان يعني محاصر بالنظم وله قيود النظم لا بد ان يسير عليها. فكلمة يرملون فيها اللام والراء تضغم بدون غنة، وباقيها يضغم بغنة. إذا صار عندنا الإدغام، حروف الإدغام كم حرف؟ ستة أحرف، ستة أحرف، وهي على قسمين، منها ما يضغم بدون غنة يعني يسمونها إدغام كامل، إدغام كامل، إدغام محض، وذلك عند اللام وعند الراء. والقسم الثاني هو عند الياء أو الواو أو الميم أو النون، وهذا يكون بإيش؟ بغنة. مثلا فمن يعمل مما جنات وعيون من ورائهم. والناس يخطئون في هذا، لا يظهرون الغنة كاملة، لا يظهرون الغنة كاملة، تحصلهم يقولون مثلا ميو ورائي ميو، المخرج الحين تجدون الصوت خارج من الأنف ولا خارج من الشفتين؟ ميو ورائي من الشفتين، لا نقول أخرجها هكذا ميو ورائي لقومي يؤمنون، نقول هذا الإدغام غير صحيح، قل لقومي يؤمنون. أن إلا بكلمة كدنيا عنوان. يقول إذا كانت النون في كلمة واحدة مع الياء ها أو الواو فإنها تظهر، وذلك في أربع كلمات: دنيا وبنيان وصنوان وقنوان، أربع كلمات في القرآن تحفظ وخلص. هذه لم يضغمها أحد من القراء، لم يضغمها أحد من القراء، أربع كلمات. ما يقولون دنيا، تقول طيب هذه نون بعدها ياء، نقول لكنها في كلمة. الممثل قال عنونو في نسخة أخرى صنونو، إلا بكلمة كدنيا صنونو، وهذا أحسن، صنونو أحسن لأنها أوفق لكلمات القرآن، أوفق لكلمات القرآن. لكن عنوان ما في في القرآن كلمة عنوان، لكن لو وجدت يعني لم ندغمها تظهر. فكلمة دنيا وقنوان وبنيان وصنوان تلحق بحروف، تلحق بحكم إيش؟ بحكم الإظهار، تلحق بحكم الإظهار. إذا نعيد مرة أخرى ونقول النون الساكنة والتنوين تظهر عند حروف الحلق، حروف الحلق هذه معروفة. طيب الإدغام، نقول الإدغام على قسمين، إما أن يأتي بعدها لام أو راء فحينئذ يكون حكمها الإدغام بغير غنة، يعني يكون فيه التشديد، وإما أن يكون عند بقية حروف الإدغام فيكون الإدغام بغنة، يسمونها إدغام ناقص لأنها تبقى فيه الصفة، وذلك في كلمة يؤمن أو كلمة ينمو، إلا في أربع كلمات. فهذه الكلمات الأربع التي ذكرناها تقرأ بالإظهار، ولهم فيها تعليلات ما يتسع المقام لذكرها. كثير من الناس يتهاون عندما يدغم في اللام والراء، لا يسدد، يقول مثلا غفور الرحيم، ها غفور الرحيم عربيا لعلكم تعقلون. أقول لا بد من التشديد، لأنك الآن تنطق بحرفين، تنطق بحرفين في آن واحد، والشدة الحرف المشدد عن حرفين، الحرف المشدد عن حرفين، يعني صوته أطول من الحرف المتحرك حركة يعني طبيعية من غير تشديد، فلا بد من التشديد. فمثلا غفور الرحيم، نطقي للراء الثانية في رحيم أشد أطول صوتا من نطقي للراء الأولى في غفور، كذا تقول والله غفور الرحيم، غفور الرحيم، فيها تكرار أكثر وفيها صوت أطول لأنها مشددة، بينما الراء الأولى ما فيها شيء، غفور ها غفور، غفور 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 الرحيم، أدغمت النون التنوين من غفور صار عندك راء متحركة ونون مدغم في الراء الثانية فهي أكثر صوتا. والله غفور رحيم. طيب لكم شيء في الإدغام الإظهار؟ لكم شيء في الإدغام الإظهار؟ فيه مسائل لابد من الإشارة إليها حتى يعني تخرج بعض القواعد، يعني لا تكون القاعدة على إطلاقها. عندنا كلمة مراق وبران لحفص، هذه نون بعدها كلمة بعدها حرف الراء، حكمها على القاعدة وش يكون؟ إدغام بغير قلنا، وهذا ثابت من رواية حفص لكن لا يقرأ به من طريق الشاطبية، لأن الشاطبي يقول سكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران. فأربع مواضع من طريق الشاطبية التي ضبط عليها هذا المصحف تقرأ بالسكت، والسكت يمنع الإضغام. والوقيل من راق، ونفس الحكم بران. كلا بل ران على قلوبهم، فهذه ينبغي أن تستثنى من القاعدة مثل ما استثنينا دنيا وعن وصنوان وقنوان وبنيان. زين، إن السكت يمنع الإضغام. طيب ما رأيكم في قوله تعالى ياسين والقرآن ونون والقلم؟ ياسين ونون و، ايش حكم هذه على القاعدة بغض النظر عن كلام العلماء عن الروايات التي فيها؟ على القاعدة ايش حكمها؟ إضغام. وهذا صحيح لكنه ليس من طريق الشاطبية، يعني ليس على المصحف المضبوط الذي بين أيدينا، فينبغي أن تستثنى لأنه في طريق الشاطبية تظهر. الشاطبي يقول وياسين أظهر عن يعني حفص، فنقول ياسين والقرآن بدون سكتة، نون والقلم. عرفتوا هالمسألتين هذه؟ فنقول من راق برانا هذه حقها أن تدغم، حقها أن تدغم بغير غنة، حقها أن تدغم بغير غنة. ونقول هذه رواية صحيحة لكن ليست من طريق الشاطبية الذي بين أيدينا، القراءة التي يقرأ بها اليوم، ها؟ فينبغي أن تستثنى لأن فيها السكت طريق الشاطبية. من راق برانا فليس فيها إدغام بغنة. ياسين والقرآن ونون والقلم، هذه القاعدة الأصلية أنها على حسب ما تقرر في هذا النظم أنها تقرأ بإيش؟ بالإضغام، لكنها من طريق الشاطبية لا تقرأ إلا بأي شيء؟ بالإظهار، لا ليس بالسكت، بالإظهار بدون سكت. تقول ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. هذه مسألة، مسألتين. طيب نشوف مسألة أخرى بعد للفائدة. بالنسبة لإدغام التنوين، إدغام بغير غنة في اللام والراء، ورد عن حفص أنه كان يدغم بغنة في اللام والراء، أنه كان يدغم بغنة في اللام والراء، يعني أنه يدغم يرملون بغنة كلها. فيقول مثلا هدى للمتقين غفور رحيم عربيا لعلكم تعقلون. وهذا ليس من طريق الشاطبية ولكنه من طرق أخرى وردت عنه، وهو صحيح لكن لا يقرأ به إلا من تلقاه، لا يقرأ به إلا من نقله. هذا مذهب. وأما الإدغام بغير غنة في يؤمن وفي ينمو فقد ورد عن حمزة أنه من رواية خلف يقرأ بدون غنة، يقول مثلا فمن يعمل. صار لحفص رواية عنه أنه يقرأ كل يرملون يقرأها بإيش؟ بغنة. وصار لحمزة رواية أخرى أنه يضيف إلى اللام مرة الواو والياء بحيث أنه يضغمها بدون غنة. لذلك يقول الشاطبي وفي الواو واليا دونها وكل بينمو أدغم مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. على كل حال هذا ما نريد أن يعني نركز عليه حتى لا يشوش علينا، فنعود مرة إلى مرة أخرى إلى بيان حكم الإظهار والإضغام. نقول إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإظهار وهي أحد حروف الحلق، ها؟ فهذه حكمها الإظهار، تظهر من غير يعني غنة ومن غير تشديد. وأما حروف الإضغام فهي يرملون، اللام والراء تضغم بغير غنة، وكلمة ينمو وهي المتبقية من يرملون تضغم بأي شيء؟ بغنة. بس ثلاثة طيبة زينة. هذه تلحق بقوله وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي، كقل ربي بل رانا، ما تلحق بنون الساكن والتنوين لكن ذكرناها يعني استطرادا بس. طيب كويس يا أخي، بارك الله فيك. ثم ذكر الحكم القلب، قال والقلب عند الباب غنة. إذا الحين فرغنا من حكمين، الحكم الأول وشو؟ الإظهار، والحكم الثاني الإدغام، والحكم الثالث القلب. طبعا القارئ هذه يمكن تسق عليه في أول ما يطبق القرآن، وأول ما يطبق هذه القواعد في قراءته للقرآن تشق عليه، لكن بعد ما يتمرس ويحاول أنه دائما يطبق 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 دائما باستمرار تصير سجية عنده ويصير سهل. لكنه إذا كان ما يطبق إلا في بعض المناسبات في مثل الصلاة أو مثلا في القراءة التعليمية ويترك ما عداها، فهذا ربما فاته، ربما فاتته كثير من الأحكام أثناء القراءة. فينبغي على الشخص أن يتقي الله في هذه الحروف بحيث أن يقرأها قراءة صحيحة في سواء كان منفردا أو في جماعة، يحاول أن يقرأها كما أنزلها الله حتى تكون طبيعة، ويعني ويكون مع السفر الكرام البررة بإذن الله وتوفيقه. يقول والقلب عند الباب غنة، هذا هو التعبير الصحيح. وبعض العلماء يقول إقلاب، وهذا مو موجود في الكتب السابقة، ما أحد يعبر بالإقلاب في الكتب السابقة، كلهم يعبرون بإيش؟ بالقلب، يقولون القلب، لأنهم يقولون قلبه قلبا ولا يقولون قلبه إقلابا، لكنهم جابوها على يعني نسق إخفاء إظهار إدغام إخفاء إقلاب، ها؟ جابوها على وزنها، وهذا تجوز بالتعبير، وإلا التعبير الصحيح أن يقال إيش؟ قلب. لذلك قال المصنف والقلب عند الباب غنة. يقول إذا جاء بعد النون والتنوين باء فاقلبها. إيش تقلب؟ تقلب إيش؟ تقلب التنوين أو النون، تقلبها إلى ميم. مثلا أن بورك تصير أم، أم بورك، وحينئذ يكون الحكم إيش؟ إخفاء. إخفاء هم سموه إقلاب بالنظر إلى تغيره الأول، لأنه يطرأ عليه تغييرين، يطرأ عليه تغييرين. أول شيء أنك تقلب النون أو التنوين ميم ثم من إيش؟ تخفيها. لذلك بعض العلماء يسمي القلب هذا إخفاء، يسميه إيش؟ إخفاء، ما يعبرون بالقلب هذا، يقولون وتقلب وحكم النون والتنوين إذا جاور الباء الإخفاء، لكنهم يقولون قلب هنا يعني حتى يفرقون بينه وبين الإخفاء الأصلي الذي سيأتي. احنا قلنا الميم هناك شو حكمها إذا جاء بعدها باء؟ الميم الساكنة اسمها إخفاء سفوي، وهذه نفس الشيء. القلب هو نفس النطق، مثل ما تنطق الإخفاء هناك تنطق الإقلاب هنا تماما سواء بسواء، إلا أن هناك اختلف فقيل بالإظهار وهنا لم يختلف، ليس فيها إلا القلب. فمثلا هم به، احنا قلنا وش حكم هذه؟ ها؟ المختار عند أهل الأداء أنها تسمى أن نخفيها، فنقول إيش؟ هم به، هم به. طيب الإقلاب نفس الشيء، أم بورك نقول أم بورك.
أيها الأخوة، لم تنتهي بعد هذه المادة ولها بقية على الشريط الذي يليه، ولكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف رقم 4253737. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.